بسم الله الرحمن الرحيم. وما زلنا في هذا المبحث الجميل في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله، ونحاول نختصر أن يكون هذا هو المجلس الثالث لترجمته. ننتهي في ذلك مواعظ وعبر فوائد يستفيدها الإنسان حين يقرأ سير هؤلاء الأفذاذ الذين اختارهم الله وأكرمهم واختصهم واصطفاهم بعلوم غزيرة وبعلم وبعمل بما يعلمون. وفي هذا الفصل من ترجمته ذكر بعض ما ابتلي به، محنته وابتلاؤه. تعرض ابن القيم رحمه الله لمحن وابتلاءات عديدة بسبب بعض فتاوى، يعني معناه أنك لا تظن أنك تسلم في كل حال من أن يحصل لك ابتلاء، إلا أن الابتلاء يتفاوت تارة بالتشويه، تارة بالكلام عليك، تارة بالتلفيق والبهتان، وتارة بعضهم قد يصل به الحال إلى أن يسجن أو يعذب. وإذا كان الإنسان قوي الإيمان فإن البلاء عليه يشتد، كما في الحديث: شد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ومنها من هذه الفتاوى التي ابتلي بسببها فتواه بأن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، يعني إذا طلق الرجل امرأته في المجلس الواحد فقال أنت طالق ثلاثا، أو قال طالق 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 في مجلس واحد دون أن يتخللها رجعة، فإنه يقول هذه طلقة واحدة. وقوله هذا موافق لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كما صرح بذلك عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. قال: فلما رأى عمر الناس يكثرون من الطلاق ولا يبالون أراد تأديبهم اجتهادا منهم، فحمل الناس على أن طلاق الثلاث يعد ثلاثا. قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه. فأخذ بذلك جمهور أهل العلم، جماهير أهل العلم على فتوى عمر واجتهاد عمر. وبعض أهل العلم ومنهم جمع من المحققين أخذوا بما كان قبل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهي من جملة المسائل الفقهية، لكن أحيانا قد يكون هناك صولة وجولة لبعض أهل البدع وقرب من الحكام والسلاطين، فيستغلون قربهم في النيل من علماء أهل السنة لا لهذه المسألة بعينها، وإنما يكون لهم مآرب أخرى، انتقام من أجل العقيدة وهكذا. قال: كان ابن القيم رحمه الله يفتي بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة موافقة لشيخه، مخالفا بذلك جمهور الأئمة. قد سمعت دليله حديث ابن عباس، وليس مجرد تقليد لشيخه. وقد جرى له بسبب هذه الفتية محن مع بعض القضاة. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كان متصديا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وجرت له بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره. وقال في حوادث سنة 57 و700: وفي يوم الثلاثاء 16 جمادى الآخرة حصل الصلح بين قاضي القضاة تقي الدين السبكي وبين الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية على يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب في بستان قاضي القضاء، وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتية بمسألة الطلاق. قال: محنته بسبب إنكاره التوسل بالأنبياء وزيارة القبر النبوي. وليس معناه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروعة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، لكن شد الرحل والسفر من أجل القبر هذا هو الذي أفتى به شيخ الإسلام وابن القيم على أن هذا العمل منهي عنه بقول النبي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فشد الرحل والسفر يكون إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. فإذا سافر الإنسان إلى المدينة يسافر من أجل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فإذا وصل إلى المدينة شرع له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه، وهما مقبوران بجواره في حجرة عائشة، وهكذا يشرع له أن يزور مقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد، ويشرع له كذلك زيارة المسجد قباء ويصلي فيه ركعتين يخرج من بيته متوضئا، وهذا أجره كأجر عمرة. قال: وقد جرى له بسبب إنكاره لذلك محن التوسل بالأنبياء، أي بحقهم بجاههم، وهذا ما عليه دليل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما التوسل بالإيمان بهم وبحبهم وباتباعهم فهذا من جملة الأعمال الصالحة التي من التوسلات المشروعة. فكثير من الناس يهوى ويفرح أن يسلك المسارك التي ما عليها أدلة والبدع والمحدثة والمحدثات المضلة، ويترك الحق الواضح المبين. التوسل المشروع الذي أدلته واضحة ما يسلكه، ويبحث عن الأدلة التي أو عن المواضع التي ما يكون فيها أدلة وفيها مخالفة للشرع، كما قال الله تعالى: وإن يروا سبيل الحق لا يتخذوه سبيلا، يتعمد مخالفة الحق، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال: وقد جرى له بسبب إنكاره لذلك محن كثيرة، هو وشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فحبس ابن تيمية بسبب ذلك، حبسه الأخير الذي لم يخرج منه، حبسه الأخير الذي لم يخرج منه إلا إلى قبره، وحبس معه تلميذ ابن القيم منفردا عنه. قد ذكر هذه الحادثة المقريزي في حوادث سنة 26 و700، فقال: وفي يوم الاثنين 6 شعبان حبس تقي الدين أحمد بن تيمية ومعه أخوه زين الدين عبد الرحمن بقلعة دمشق، وضرب شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية وشهر على حمار بدمشق، يضرب ويمشي طوفون به على حمار. وسبب ذلك أن ابن قيم الجوزية تكلم بالقدس على مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء، وأنكر مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد المسجد النبوي، فأنكر المقادسة مسألة الزيارة، وكتبوا فيه إلى قاضي القضاة جلال الدين القزويني وغيره من قضاة دمشق. وكان قد وقع مع ابن تيمية كلام في مسألة الطلاق الثلاث أنه لا يقع بلفظ واحد، فقام عليه فقهاء دمشق، فلما وصلت كتب المقادسة في ابن القيم كتبوا في ابن تيمية وصاحب ابن القيم إلى السلطان، فعرف شمس الدين الحريري قاضي الحنفية بديار مصر بذلك، فشنع على ابن تيمية تشنيعا فاحشا حتى كتب بحبسه وضرب ابن القيم. وقد ظل ابن القيم محبوسا ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة الشيخي بشهر، حتى حيث قال ابن كثير في حوادث سنة 28 و700: وفي يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة أفرج عن الشيخ الإمام العالم أبي عبد الله شمس الدين بن قيم الجوزية، كان معتقلا بالقلعة أيضا من بعد اعتقال الشيخ تقي الدين بأيام من شعبان سنة 26 إلى هذا الحين، يعني سنتين وأكثر أو نحو سنة. نحن الآن في سلامة، نحن الآن في سلامة، نعتبر في سلامة وفي خير، تقول الحق وأنت رافع الرأس، وهذا من فضل الله علينا ومن رحمته بنا لضعفنا. وإلا ربما لو جاء الإنسان بعض المواقف هذه قد يجبن بعدها عن مواقف كثيرة. ولله در شيخنا مقبل رحمه الله دعوة جددها في بلاد صعدة وهي مظلمة بالتشيع، مظلمة بالتشيع، ما يجد من يناصره على دعوته، حتى هيأ الله له من قام من قبيلته وهكذا، وبعض الطلاب قليلا 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 حتى انتشرت دعوته ليس في اليمن فحسب بل في الآفاق في أماكن مختلفة من بلدان العالم، وهذا فتح عظيم. ورحل إليه ما لم يرحل إلى عالم في هذا العصر، وكان شجاعا قوالا بالحق. وكم جرى من التشنيع من أهل التحزب والبدع تشيع وتصوف عليه، وما كان يزيد دعوته إلا تألقا وظهورا، بل كان يقول إن دعوتنا ينشرها أعداؤها، يعني يحاولون التشويه والكذب والتلفيق فيتبين للناس كذبهم وتلفيقهم فيزدادون محبة ويقبلون على دعوة أهل السنة. وشيخنا يحيى كم ابتلي ابتلاءات عظيمة، وأخرج مع طلابه من دار الحديث بدماج، وهكذا من دار الحديث في العمود في الجوبة في مارب، ودعوته بفضل الله عز وجل سائرة متوسعة تزداد أضعاف مضاعفة على مكانه، ودور الحديث منتشرة بفضل الله عز وجل في كل مكان، قضت مضاجع أهل البدع ويفرح بها كل سني وموحد. قال محنته بسبب إنكار شد الرحال إلى قبر الخليل، وهذا في فلسطين، وقد امتحن بسبب فتيا في ذلك وسجن. وفي ذلك يقول الذهبي، هنا لابد أن تفرق بين شد الرحل والزيارة، زيارة القبور مشروعة، لكن شد الرحل إليها أن يسافر الإنسان من أجل قبر، هذا هو الذي كلام أهل العلم أنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. بهذا اللفظ جاء بلفظ النهي وجاء بلفظ النفي، ولفظ النفي أبلغ كما يقول أهل العلم. قال الذهبي رحمه الله وقد حبس مدة وأوذي بإنكار شد الرحل إلى قبر الخليل. محنته بسبب فتوى بجواز المسابقة بغير محلل، مسابقة بالخيل أو الانتضال. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وكان سببه، قال وقع كلام وبحث في مسألة اشتراط المحلل في المسابقة، كان سببه أن الشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية صنف فيه مصنفا من قبل ذلك، ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك، ثم صار يفتي به جماعة من الترك ولا يعزه إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فاعتقد من اعتقد أنه قوله وهو مخالف للأئمة الأربعة، فحصل عليه إنكار من ذلك، وطلبه القاضي الشافعي وحصل كلام في ذلك، وانفصل الحال أن أظهر الشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية موافقة الجمهور. وقال ابن حجر وجرت له محن مع القضاة، منها في ربيع الأول طلبه السبكي بسبب فتوى بجواز المسابقة بغير محلل فأنكر عليه، وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان يفتي به من ذلك. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وقضية الرجوع محل نظر، فلا بد من تثبيت ذلك، وأرجو من الله أن يمن علي بما يدل على ذلك نفيا أو إثباتا، لأن المعلوم في كتبه أنه ما تراجع. قلت ليس المصنف المؤلف لهذا الكتاب، قلت ليس في كتب ابن القيم التي بين أيدينا ما يدل على الرجوع، فقد أشار إلى هذه المسألة في كتاب إعلام الموقعين وهو من آخر ما ألف، فقال: وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية، وذكرنا فيه وفي كتابي بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال، بيان بطلاني من أكثر من 50 وجها، وبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه، وكلام الأئمة في ضعفه وعدم الدلالة منه على تقرير صحته، والله أعلم. إلى هنا سبحانه.